بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا أمس بباب الحيض، كيف كان بدؤه؟ كيف كان بدء هذا الأمر في النساء منذ خلقهن الله؟ ما جاء عن بعض السلف أن الحيض سلطت على نساء بني إسرائيل بسبب معصية تطاولهن للرجال وتعرضهن لهم في المساجد. نعم، حمله الحافظ رحمه الله على أن اشتدت وطال مكثها. وأما هذا الأمر فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر كتبه الله على بنات آدم، وهو في النساء منذ خلقهن الله عند جمهور السلف. وهل كان على حواء بسبب معصيتها وأكلها من الشجرة فسلطت عليها؟ ما عمن جاء هذا؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن قال الله لها: سأدميك كما أدميك هذه الشجرة. وليس على هذا دليل مرفوع. هذا أخي السؤال يقول: هل يجوز بيع البناطيل في الأسواق وإهدائها لبعض الناس كهدايا؟ أولا، البناطيل يذكر العلماء يقول: ضابط البنطال ما كان ضيقا يظهر تقاطيع الجسد، والسراويل ما كان واسعا فضفاضا لا تظهر معه تقاطيع الجسد. فالضيق الذي يظهر تقاطيع الجسد ويبرزها ويفصلها، وهو يفصل على هيئات مختلفة وكيفيات متنوعة، هذه هي البناطيل. وما كان واسعا فضفاضا لا يبدو معه تقاطيع الجسد، فهذا هو السراويل. أما البناطيل فلم يرد في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. وأما السراويل فجاء في حديث مخرمة العبدي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه سراويل. قال العلماء: ولم يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلبسها، فإن هذا هو المعتاد، والغالب أن الإنسان يشتري ثوبا ليلبسه. فإذا كانت كذلك، لم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسها الصحابة ولم يلبسها السلف، بل لم تعرف في المسلمين إلا إلى في زمن قريب، أخذا عن الإفرين فهو لباسهم، وليس هو لباس المسلمين. بل الأدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص ويلبس الإزار، فليجل هذا أفتى جماعة من العلماء بتحريم لبسها، لأنها من التشبه بالكفار في شيء من لباسهم وخصائصهم الذي لم يكن عند المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أي في ذلك الأمر هو منهم. وأيضا فيها منظر سيء، حيث أنها تبرز تقاطع الجسد وتظهره، وكلما جاء من نوع منها أسوأ من النوع الذي يليه. والآن في بناطيل ما يمكن يرفع إلى الخاصرة أبدا، إلى نصف الإليتين أو أرفع منها قليلا، ولا يمكن أن يرفع حتى يلبس إلى الخاصرة، بل إذا أريد رفعه هو مخيط ضيق لا يمكن رفعه. وإذا رأيت من هؤلاء اللابسين كثير والله أنه إذا سجد أو ركع أو عمل وحمل شيء والله يظهر شيء من عورته، وظنكم رأيتم هذا كثير. وصار كلما جاء من نوع منها أسوأ من النوع الذي يليه، فصارت فتنة عظيمة في هذا اللباس لما خالفوا به الشرع. فما أدري هل بقي في قلب حياء الذي يلبس ثم يذهب يتكشف أمام الناس، والله ربما يتكشف في سوق يتناول شيء أو يحمل شيء فينكشف ويرى شيء من عورته أمام الناس، أو إذا جاء يصلي تنكشف عورته، ولا سيما مع ما يلبس عليه من هذه الفنايل جرم قصير جدا إلى الخاصرة مباشرة، يعني الجرم هذا على البنطلون ما في زيادة حتى مضى أصبع، أبسط حركة تنكشف العورة. ويرون هذا يعني لباس حضري وأنه يعني مع الموضة، فالمسلم يلبس لباس النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس القميص، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص كثيرا، ويلبس الإزار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار، وكان ربما لبس الحلة، وربما لبس الجبة وغيرها من الألبسة الشرعية. أما هذه البناطيل فلا يعلم، كما نص على ذلك أهل العلم في حديث قط أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا التابعون، ما يعلم أنهم لبسوها. فإذا كان كذلك لباس من جاءنا من الكفار وكان لا يعرف عند المسلمين، وإذا كان من خصائص الكفار فالتشبه بالكفار حرام في اللباس وفي غيره. ولذا أفتى جماعة من العلماء بتحريم لباس هذه البناطيل لما فيها من التشبه بالكفار ولما فيها من السوء. حتى الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال: أما المبنطلون فخير صفوف المبنطلين آخرها. من السوء الذي يكون في الهيئة عليه إذا سجد أو ركع. زد على ذلك هذه التي جاءت كما سمعتم ضيقة، ما ظنظر رأيتمها يعني بينها بين الخياطة تلك التي توضع من أسفل وبين مرتفعة، يعني ما أدري أقل من شبر، ما يمكن رفعه ولا إلى قريب الخاصرة. الله يصلح لها. ها حتى النساء تلبس حرام، ما يجوز، ما يجوز المرأة تلبسه عن زوجها. هل يجوز لها تلبس البنطال؟ لا، ما يجوز حتى عن زوجها. هذا من اللباس المحرم، فليس معناه لا يجوز أن تلبسه من النساء، بل لا يجوز حتى أن تلبسه في بيتها، لا يجوز، لأنه تشبه بالكفار. وقد أفتى بتحريم لبس البنطال للمرأة ولو في بيتها جماعة من العلماء، من الشيخ عثيمين في شرح رياض الصالحين، ومنهم شيخنا في عدة فتاوى من فتاويه وغيرهم من العلماء. ها خاصة بالنساء في أمريكا. تشبه بالنساء الكافرة. فاجتمع أمرين. إذا ثبت هذا. الحلة إزار ورداء يكون متصل كلها. كانت من لباس أهل اليمن. وهذا يقول كيف يكون الاحتساب؟ واضح كيف يكون الاحتساب. يعمل الإنسان العمل وهو يرجو الثواب من الله عز وجل، لا يريد به ريال الناس، ولا يريد به نيل أجر دنيوي، ولا يريد به إلا الأجر من الله. يتبع الجنازة يريد الأجر من الله، لا يريد المجاملة لفلان ولا لفلان، لا يريد قبر خاطر فلان، يتبعها احتساب للأجر. يبذل الصدقة لا من أجل فلان أو فلان، بل يحتسب الأجر من الله سواء وقعت في يد فلان أو فلان. يقرأ القرآن وهو يحتسب، يريد الأجر من الله في قراءته، وهكذا في كل أعماله يكون المحرك له أنه يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المحتسب. قال قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما معنى الكلم؟ وما الفرق بينه وبين العمل الصالح؟ العمل الصالح أعم، والكلم الطيب هو الذكر. إليه يصعد الكلم الطيب أي الذكر، والذكر من العمل الصالح. ومعنى قوله والعمل الصالح يرفعه فسرت بتفاسير أشهرها أنه الذكر يرفع العمل الصالح، كما مر معنا قبل أيام في الوابل الصيب لابن القيم. فالله جل وعلا يصعد إليه الكلم الطيب، والكلم الطيب الذي هو الذكر يرفع العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه الكلم الطيب. طيب نواصل نقرأ. وما أعرف أنا عالما يعني يجيز هذه الألبسة التي هي البناطيل في التشبه بالكفار، هذه الضيقة التي صارت في هذه الحالات الرديئة، فالكل العلماء ينصحون بتركها. من لم يحرمها ينصح بتركها والبعد عنها، وأن يلتزم الإنسان باللباس الشرعي. من العلماء الذي سينصح أن يلبس الإنسان لباس يكشف عورته فيه؟ ها؟ الشيخ الألباني يقول فيها مصيبتان، المصيبة الأولى التشبه بالكفار، والمصيبة الثانية تحجيم العورة. فتاوى اللجنة الدائمة بتحريمها، والشيخ ابن باز والعثيمين كلهم يحرمونها، كل العلماء على تحريمها. كان الأخ مأمون رحمه الله جمع رسالة في حكم لباس البنطال موجودة في المكتبة، ونقل عن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان وشيخنا وغيرهم من العلماء تحريم هذا اللباس. ها ها، أما الصلاة هي صحيحة لأن العورة تكون إيش؟ مستورة. إذا صلى في صلاة صحيحة، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالسراويل دون إزار، فالبنطال من باب أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له كما في مسند أحمد، يا رسول الله إن اليهود يصلون في سراويلهم أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تسرولوا أنتم واعتزروا. ها؟ ولا يعتزرون، إن اليهود يتسرولون ولا يعتزرون، فقال تسرولوا واعتزروا. والحديث صحيح في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين كما في حديث بريدة، ومن هذه اللبستين أن يصلي الرجل لا ذاك آخر في ثوب واحد ليس عليه سراويل، أو في السراويل ليس عليها شيء غيره، حديث بريدة في صحيح المسند للشيخ. فالصلاة منهي عنها في السراويل وليس عليه إزار وهو فضفاض، ما بالك إذا كان البنطال منهي عنه، لكن إذا صلى كما يكفي العلماء أن صلاته يعني صحيحة لأن العورة مستورة. أخي يسأل عن حكم فرقعة الأصابع، قال ما حكم قراح الأصابع الصلاة؟ جاء عن بعض السلف عن عطاء بن أبي رباح وغيره عدة آثار يكرهون فرقعة الأصابع في الصلاة. أي نعم، نحن نذكر في دمام البدو، يعني ما هو طلاب العلم، أهل المنطقة دماج، عوام الناس عندهم مدرسة ابتدائية وأساسية، ما يلبسون البناطيل في صف ثاني ثالث رابع سابع إلى تاسع إلى ثالث ثانوي، ما يلبسون البناطيل، يذهبون في القميص. من رجع قرار يريد منهم أن يلبسوا البناطيل، ما أحد ذهب المدرسة، هم ناس عوام بدو كل المنطقة، مدرسة كبيرة في دمائق، منطقة كبيرة كانت، من عوام الناس ليس من أولاد طلاب العلم رفضوا أن يذهبوا إلى المدرسة وامتنعوا عنها، فسمحوا لهم يدرسوا مع القمص، يذهبون مع القمص والعمايم، ويرون أن هذا من العيب، كيف يلبس البناطيل رجل؟ ما زالوا على كثير من اللباس الذي هو القمص أو الأزر، وأكثر لباسهم القمص. ها؟ يعني عيب هذا عندهم كلها. نعم هناك كان في صادق يقول في تاول لكن الدائمة كراهة الصلاة بالبنطال، نعم مكروهة لكنها صحيحة إذا صلى. إذا انكشفت العورة وتمادت في الانكشاف، قد ينكشف مثلا لغير عمد ويعيدها مباشرة، هذا إن شاء الله ما عليه شيء، لكن لو انكشفت وتمادى في انكشافها صلاته غير صحيحة لأنه قصر في شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة. طيب نواصل نقرأ. ولذا نحن نقول لا يليق أبدا أبدا، عشر مرات قل لا يليق بطالب العلم يلبس البنطلون، بل يلبس اللباس الشرعي، وكذلك يربيه أبوه على لباس النبي صلى الله عليه وسلم، يلبسه القميص أو الإزار، ومن ضر أحسن. طيب نواصل نقرأ. كنا بدأنا في كتاب الحيض، هذا الأمر الذي كتبه الله على النساء قد يقول قال ما الحكمة منه في منع المرأة من الصلاة، في منعها من الصيام، فيه شيء نقص، وكذلك يمنع منها زوجها، فما الحكمة من جعل الله جل وعلا لهذا الأمر؟ ذكر العلماء حكمة عظيمة من الحكم التي لأجلها كتب الله جل وعلا هذا الأمر. هذا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني في أول باب الحيض. قال والحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل. هذا هو المعروف كما سيأتي المسألة إن شاء الله قد يقع منها، لكن الغالب والأصل أن الحامل لا تحيض، يجعل الله ذلك الدم ينصرف ويصير غذاء لذلك الحمل يغذيه. قال فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قلما تحيض المرضع. إذا كانت مرضع يصير ذلك الدم غذاء له لبنا، قلما أن تحيض مرضع. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 على اختلاف، لكن هذا هو غالب النساء ما بين 5 إلى 8 أيام، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. فالحاصل أن الله جعله لحكمة عظيمة أنه يصير يغذي الجنين في بطن أمه، فإذا ولدته صار غذاء له ولبنا، فإذا خلت من حمل أو رضاع صرف ذلك الشيء، استقر ما شاء الله ثم يخرج. وأنواع الدماء التي تخرج من المرأة 3، بمعرفتها تعرف أحكام كثيرة. الدم الأول دم الحيض، وهو كما تقدم، وهو يحدث كما يقول العلماء بمقتضى الطبيعة لا بسبب مرض ولا عرض، بل يحدث على ما ركبه الله جل وعلا بمقتضى طبيعة الإنسان التي ركبه الله عليها، ليس سببه مرضا ولا سببه مرض ولا شيء من ذلك، ويكون في أوقات معلومة. الثاني دم النفاس، وهو يسمى حيضا، والحيض يسمى نفاس، وضابطه الذي بمعرفته تعرف أحكام كثيرة أنه دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. دم النفاس له سبب وهو الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها إذا كانت المرأة قد شرعت في الطلق، لا بد من هذا القيد. دم النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أي مع الولادة في أثنائها، أو بعدها يعني يستمر بعدها، أو قبلها. الدم الذي يكون قبل الولادة دم نفاس، دم نفاس متى يكون؟ إذا كانت المرأة قد شرعت في الطلق، والطلق هو آلام الولادة. فربما بعض النساء يأتيها آلام الولادة قبل أن تلد بيوم ويخرج منها دم، هل نأمرها بالصلاة
أو نقول لها تكف عن الصلاة؟ ننظر في حالها، إذا كانت قد شرعت في الطلق وآلام الولادة فهذا دم ماذا؟ نفاس، تمتنع معه من الصلاة والصيام وغيرها من الأحكام. وإذا كانت لم تشرع في آلام الولادة في الطلق فإنها تصلي وإن رأت ذلك الدم. ولذا يقول العلماء قاعدة: كل طلق يعقبه ولادة فالدم الخارج معه دم نفاس، كل طلق يعقبه ولادة، أي لا يكون مجرد آلام فقط، لا، كل طلق يعقبه ولادة تكون بعد مباشرة فالدم الخارج معه دم نفاس وتأخذ أحكامها. وأما الثالث من الدماء فهو دم الاستحاضة، وهو دم فساد مستمر يخرج من المرأة لا ينقطع عنها أبدا، دم فساد مستمر أي دائم يخرج من المرأة ولا ينقطع منها أبدا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم أو اليومين في الشهر، ويكون سببه انقطاع عرق، قد ينقطع اليوم واليومين في الشهر ويكون سببه انقطاع عرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، ما جاء أنه ركضة شيطان، ما حاله؟ ضعيف. أما دم النفاس فواضح، لماذا واضح؟ لأنه ما يكون إلا مع الولادة، قد يلتبس في آخره أو في أوله. بقي كيف يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ بعض النساء تبتلى تظل طوال عامها ويترى الدم. وهو مرض الاستحاضة لطائر، بخلاف الحيض فهو شيء طبيعي وليس ناتجا عن أي مرض. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرع الممتع 4 علامات يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قال: والتمييز له 4 علامات: الأولى اللون، فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر. الثاني الرقة، فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة رقيق. الثالث الرائحة، فدم الحيض منتن كريه والاستحاضة غير كريه، لأنه دم عرق عادي، دم الاستحاضة مثل أي دم، مثل دم الجروح. الرابعة التجمد، فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود ثانية للتجمد، والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق، وهذا الأخير من أحسن ما يميز به، أن دم الحيض لا يتجمد بل يبقى سائلا. لأنه قد تجمد ثم سال وانفجر فلا يعود للتجمد، وأما دم الاستحاضة فأول ما يخرج كدم الجرح يتجمد. ولذا بعضهم يقول إن دم الحيض أيضا يتجمد، ولكن إذا قيل إنه يتجمد فإنه يتأخر، لا يتجمد إلا بعد مدة يمضي عليه ويتأخر. طيب، نقرأ كلام الشوكاني، هذه كانت مقدمة في تعريفه وأنواعه وكيف كان بدءه. كم الإمام أحمد قال بقي فيه؟ 9 سنوات حتى فهمه إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله: أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف لا تقوم ولا تقوم به الحجة، أو مرفوع ولا يصح، لأنه قال في المتن قال لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر. يعني كم أقل الحيض؟ يوم أو يومان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أكثر؟ وكم أقل الطهر وأكثره؟ أي كم تبقى المرأة طاهرا في الشهر؟ 20 يوما، 25 يوما، 15 يوما؟ لم يأتي دليل في تقدير ذلك. قال: ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر. ما معنى أن الطهر أي بقائها إيش؟ طاهرة. وأكثرهما إما موقوف ولا تقوم به الحجة، أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير المعتادة، غير المعتادة مثل ماذا؟ المبتدئة. المعتبر لذات العادة المتقررة التي قد تقررت عادته، والمعتبر في حقها العادة التي تعرفها، وغير المعتادة كالمبتدئة فإنها تعمل بالقرائن. قال: وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم التي ذكرنا الصفات الأربع: اللون والرقة والرائحة والتجمد. وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة، كحديث: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا قاله للمستحاضة. قال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، لقي أدم الحيضة لا تعرفينه، اترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها أي قدر الأيام الذي كنت تحبسين فيها 5 أيام 6 أيام اغسلي عنك الدم وصلي، وإن ما زال دم الاستحاضة باقيا. قال: أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة، وأخرج مسلم وغيره من حديثها نحو ذلك، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم بها استحاضة، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة. الحديث واضح، يعني يقول قبل أن تصاب بالاستحاضة كم كانت عادتها في الحيض؟ 5 أيام، خلاص تنظر تلك الخمس الأيام التي كانت تأتيها فيها من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا تترك الصلاة فيها، ثم تغتسل وتصلي. قال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، أي كانت تحيضهن قبل أن تصاب بهذا المرض، وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة. قال: وهو حديث صالح للاحتجاج به. هذا الحديث كما قال أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، من طريق نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. نافع مولى بن عمر ثقة، سليمان بن يسار ثقة جليل تابعي، سمع من أم سلمة وثبت سماعه يقينا، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من طريق أخرى الحديث في سنن أبي داود عن سليمان بن يسار أن رجلا من الأنصار حدثه عن أم سلمة، عن سليمان بن يسار أن رجلا من الأنصار أو عن رجل من الأنصار عن أم سلمة. وبهذا أعل البيهقي الحديث في السنن الكبرى، فإنه قال رحمه الله قال إن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة، بل بينه وبين واسطة مجهول. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود قال سليمان بن يسار ثقة جليل أحد الفقهاء السبعة، ولم يعرف بتدليس، وقد أدرك أم سلمة حتما، فحديثه عنها محمول على الاتصال. أيضا مما يرجح الطريق المتصلة أن سليمان بن يسار أو نافع، لأنه وقع الاختلاف على نافع في هذا الحديث، منهم من يروي عن نافع عن سليمان عن أم سلمة، منهم من يروي عن نافع عن سليمان عن رجل من الأنصار عن أم سلمة. مما يؤيد الطريق المتصلة بدون ذكر الرجل أن نافع قد توبع على الحديث، ففي سنن أبي داود برقم 278 بسند صحيح. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري ثقة، قال أخبرنا وهيب بن خالد ثقة أيضا، قال أخبرنا أيوب ثقة عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به، فهذه متابعة قوية. أيوب تابع نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، فالحديث صحيح، وأيضا له شواهد يشهد له حديث عائشة في صحيح مسلم في المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن المستحاضة، سألت المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، معنى الحديث لتنظر قدر الأيام التي كانت تحيض ثم اغتسلي وصلي. فالحديث صحيح لذاته، ومع هذا الشاهد في صحيح مسلم يزداد قوة، صاحبنا هنا ضعفه كثير، ضعف هذا الحديث حسن بن نور. ها؟ قال هو يبحث عن من يضعف. كثير أحاديث يضعفها فيما مرت معنا، ولها شواهد ولها طرق. قال وكذلك حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها، أخرجه النسائي. ظاهر إسناد الصحة، ولكن بعضهم يذكر فيها اضطرابا، وروي على عدة أوجه تحتاج إن شاء الله مزيد نظر. ولذلك العلماء يقولوا لم يصح في تعيين القرء ما هو شيء، هل هو الحيض أو إيش أو الطهر، مختلفون. وإذا كان صحيحا فهو يعين أن القرء هو إيش الحيض. وابن المنذر له كلام في نحو هذا الحديث في الأوسط، يقول وهو حديث لا تقوم به الحجة، وهو حديث دع الصلاة أيام أقرائك. قال ابن المنذر وقد ذكرت علة هذا الحديث في هذا الكتاب، وهو حديث لا تقوم به الحجة. الحاصل من هذا ما جاء في تحديد أقل الحيض وأكثر لم يصح فيه شيء، وهنا عدة أحاديث نذكرها لأجل التنبيه عليها أنه لم يصح في الباب شيء. قال حديث عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي أمامة أخرجه الدارقطني في السنن والطبراني في الأوسط مرفوعا أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر. هذا الحديث الأول، حديث أبي أمامة عند الدارقطني والطبراني في الأوسط. أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر، وسنده ضعيف جدا. فيه عبد الملك الحنائي شيخ من أهل الكوفة مجهول، يرويه عن العلاء ابن كثير، والعلاء ابن كثير متروك. وهو يروي عن مكحول عن أبي أمامة، العلاء يروي عن مكحول عن أبي أمامة. وقد قال ابن عدي قال وللعلاء ابن كثير عن مكحول عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كلها غير محفوظة، وهو منكر الحديث. وأيضا مكحول لم يسمع من أبي أمامة، فالحديث شديد الضعف. عبد الملك الحنائي مجهول، العلاء بن كثير متروك، مكحول لم يسمع من أبي أمامة، ونسخ العلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة كلها غير محفوظة. أيضا جاء الحديث عن واثل بن الأسقع في سنن الدارقطني مرفوعا، أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. من طريق حماد بن المنهال البصري، حماد بن المنهال البصري وهو مجهول، ويرويه عن محمد بن أحمد بن أنس وهو ضعيف. حماد بن المنهال مجهول، يرويه عن محمد بن أحمد بن أنس الشامي ضعيف. قال حديث أيضا عن أنس بن مالك أخرج ابن الجوزي في التحقيق مرفوعا، الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة. إذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة. قال ابن الجوزي في سنده الحسن بن دينار وقد كذبه العلماء منهم شعبة، وفيه الحسن بن شبيب قال ابن عدي حدث عن الثقات ببواطيل، فهذا حديث شديد الضعف جدا. الحسن بن دينار كذاب، والحسن بن شبيب حدث عن الثقات ببواطيل. قال حديث أيضا عن معاذ أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن الجوزي في التحقيق مرفوعا، لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر. لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر. في سنده أسد بن سعيد البجلي قال ابن القطان لا يعرف، أسد بن سعيد البجلي قال ابن القطان لا يعرف. وفيه أيضا محمد بن الحسن الصدفي قال العقيلي ليس بمشهور بالنقل وحديثه غير محفوظ. محمد بن الحسن الصدفي قال العقيلي ليس بمشهور بالنقل وحديثه غير محفوظ. جاء أيضا عن عائشة ذكر ابن الجوزي في التحقيق من طريق حسين ابن علوان عن هشام عن أبي عن عائشة. وحسين ابن علوان هذا قال عن ابن حبان كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه، وكذبه أحمد وابن معين. وجاء أيضا في تاريخ الخطيب والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان عن أبي سعيد مرفوعا، وعن سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين مرسلا. جاء في تاريخ الخطيب والمعرفة والتاريخ ليعقوب عن أبي سعيد مرفوعا وعن سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين مرسلا. أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرا، وأقل ما بين الحيضتين من الطهر 15 يوما، وأقل ما بين الحيضتين من الطهر 15 يوما. وهذا موضوع وضعه أبو داود النخعي سليمان بن عمرو، وهو رجل مشهور بالوضع. أبو داود النخعي سليمان بن عمرو رجل كذاب مشهور بوضع الحديث. هذه الحالة التي جاءت في تحديد أقل الحيض أو أكثره. ولذا حكى ابن المنذر في الأوسط عن الميموني أنه قال قلت لأحمد بن حنبل أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال لا. أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال لا. قال الميموني قلت له أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. وكذا ذكر النووي في شرح المهذب عدة من هذه الأحاديث ثم قال وكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين. وكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين. وقد أوضح ضعفها الدارقطني ثم البيهقي في كتاب الخلافيات ثم السنن الكبيرة. ذكرنا هذا لأجل أن كثيرا يرجع إلى هذا العدد، يلزم المرأة يقول لا حيض أكثر من 10 أيام، ويلزم المرأة أن تصلي وتصوم وهي ترى دم الحيض، ويعتمد على مثل هذه الأحاديث الواهية الضعيفة الموضوعة. ولم يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وكفاك بالإمام أحمد ثبتا في هذا الباب أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يصح عن الصحابة شيء في هذا الباب، في باب تحديد أقل الحيض وأكثره. بقي مذاهب العلماء في هذه المسألة إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي.